نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما بعد ذلك وأن يرزقنا وإياه خلاص النية في القول والعمل، وشيء طيب أن الإنسان يجمع بين هذين الأمرين، يعني ما يقتاد به في دنياه وما يتقرب به ربي جل وعلا من علوم الآخرة. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ثم إننا ما زلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإن شئنا قلنا في التعليق على ما تيسر منه، وما زلنا في الباب الثالث، باب أمور الإيمان، وقد انتهينا من الكلام على الدليل الأول في الباب، وهو آية ليس البر. وقصد البخاري رحمه الله تعالى من سياق الآية هو ذكر شعب الإيمان، والتي سيذكرها بعد ذلك في أبواب مفصلة، سيذكرها ويذكر غيرها ويذكر منها الكثير. وبعد ذلك عقب تلك الآية بآية أخرى أو بآيات أخرى من سورة المؤمنون أو من سورة المؤمنين. فقد جاء عند ابن عساكر بعد ذكر آية ليس البر قال: وقوله قد أفلح المؤمنون، وقوله قد أفلح المؤمنون. وعند الأصيل يعني أحد الوصف الصحيح وقد أفلح المؤمنون، فهو أورد بعد آية البر التي فيها تلك الخصال التي وقفنا معها عدة وقفات، أورد بعد ذلك الآيات الأول من أول سورة المؤمنون، لأن فيها ما يريد الاستدلال به على تعداد شعب الإيمان، تعداد شعب الإيمان. أن البخاري ابتداء من هذا الباب فما بعده سيعدد شعب الإيمان بالأدلة، سيورد أبوابا كثيرة يبين فيها شعب الإيمان. وكما قلنا مقصده في ذلك الرد على طائفتين، المرجئة من جهة والخوارج والوعدية من جهة أخرى، وأيضا مقصوده كذلك بيان تفاضل أعمال الإيمان، وبذلك أيضا تفاضل المؤمنين بحسب تفاضل تلك الخصال في أعمالهم أو في قلوبهم وأعمالهم. وأكثر ما سيأتي هو تفسير وتوضيح لهذا الباب الذي وقفنا فيه كثيرا، ولن تكون هذه طريقتنا في التعليق على البخاري، وإنما هذا بحسب الحال. يعني بعد ذلك ممكن نأخذ عدة أبواب في مجلس واحد، عدة أبواب في مجلس واحد، لأننا شرحنا الأصل، لأن هذا الذي نأخذه الآن مدخل لشعب الإيمان. وأيضا سيأتي حديث شعب الإيمان المعروف إن شاء الله في الدرس القادم أيضا فيه وقفة، لكن بعد ذلك تعداد الشعب كما تذكر البخاري، لعلنا لن نقف كثيرا مع كل باب كما وقفنا في هذه المرة، لأن الأمر إذا انتهجنا هذا النهج سيطول جدا. والقصد المرور على هذا الكتاب المبارك. فمعنى اليوم إن شاء الله جل وعلا هذه الآيات الأول من سورة المؤمنين أو من سورة المؤمنون على الحكاية. جاءت السنة أو جاء في حديث عبد الله بن السائب تسمية هذه السورة بسورة المؤمنين، جاء في حديث عبد الله بن السائب والذي رواه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري، وروى النسائي يعني هذا لفظ النسائي قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فصلى في قبل الكعبة يعني في مكة، فخلع نعليه، فخلع نعليه فوضعهما عن يسائه، فافتتح سورة المؤمنين، فافتتح سورة المؤمنين. إذن هذا تسمية، هذه تسمية لهذه السورة على لسان هذا الصحابي، فافتتح سورة المؤمنين. فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته ثعلة، ثعلة مثل الخنقة أو النحنحة التي تأخذ الإنسان أحيانا في، أو الكتمة التي تأخذ الإنسان أحيانا هو يقرأ في الصلاة، أخذته ثعلة فركع، يعني قطع القراءة وركع. وهذه الصورة تسمى بصورة الفلاح، وتسمى أيضا بصورة قد أفلح، يطلق عليها مثل صورة النبأ أو عامة، النبأ أو عامة وغير ذلك، وتسمى صورة الفلاح وصورة قد أفلح، وهي مكية باتفاق، مكية باتفاق، نزلت بعد صورة طه وقبل صورة الملك. مقاصد هذه الصورة المباركة قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: هذه السورة تدور آيها، آيها يعني جمع آية، تدور آيها حول واحد، تحقيق الوحدانية، تحقيق الوحدانية، تدور مقاصد هذه السورة حول تحقيق الوحدانية، و يعني اثنين، وإبطال الشرك، ثم التنويه بالإيمان وشرائعه، التنويه بالإيمان وشرائع الإيمان. هذا كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير. بعد أن ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين المفلحين يذكر دلائل توحيد الربوبية: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآيات. لماذا يذكر دلائل توحيد الربوبية؟ يذكر دلائل توحيد الربوبية ليدعوهم إلى توحيد العبودية، ليدعوهم إلى توحيد الألوهية. يعني إذا أمنتم بالله جل وعلا ربا وخالقا، فيجب أن يدعوكم هذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا إلى إفراد الخالق الذي خلق ورزق وأوجد من عدم، هو الذي يستحق أن يعبد، أن يعبد وحده، وحده سبحانه وتعالى، ولا يعبد معه أحد سوى سبحانه وتعالى. ليدعوهم ذلك إلى توحيد الألوهية الذي هو مقصد الرسالات. ثم بعد ذلك ذكر الموت وإثبات البعث وأن الخلق لم يخلق سدى، قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. جاء في سنن النسائي عن يزيد ابن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يسأل هؤلاء دائما ليأتسوا وليقتدوا بهدي النبي وبخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون، قرأت هذه الآيات حتى انتهت إلى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قرأت هذه الآيات من سورة المؤمنون فقالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل أيضا على شفوف نظر البخاري ودقة نظره بإتيانه بهذه الآيات ليمثل بها على بعض شعب الإيمان وخصال الإيمان. التي ينبغي على العبد أن يتحلى بها، أن يتحلى بها. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وبين هاتين الشعبتين الأعلى والأدنى شعب كثيرة سيأتي الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، سيأتي الكلام عنها. ومن هذا الخصال ما يذكره البخاري في استدلاله بهذه الآيات الكريمة من أول سورة المؤمنين أو المؤمنون. روى البزار من حديث أبي سعيد الخدري، يعني موقوفا عليه بإسناد البزار، قال خلق الله الجنة، هذا أورده ابن كثير في تفسيره، خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أن الجنة الله جل وعلا خلقها، خلق مبانيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة من ذهب كما نقول وطوبة من فضة، وغرسها يعني جعل فيها الغرس الزرع والنخيل الذي فيها، وقال لها تكلمي، وقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فدخلتها الملائكة فقالت طوبى لك منزل الملوك. الملائكة تقول طوبى لك منزل الملوك. قال الهيثمي معقبا عن هذا الحديث الذي ورد نحوه مرفوعا، قال رجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. رجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد يعني الخدري لا يقول هذا إلا بتوقيف، يعني لا بد أن يكون عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يعلم إلا بالوحي، إلا بالوحي. هذا كلام الهيثمي، رجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. وفي ذلك أحاديث كما قلت ضعيفة، لكن هذا الموقوف ذكرته هنا. أعلق على كلمة طوبى لك منزل الملوك، يعني الجنة منزل الملوك. ما معنى منزل الملوك؟ هل المقصود أن الملوك هم الذين ينزلون؟ الجواب لا، فقد يكون من الملوك المؤمن والكافر والفاجر والفاسق، لكن المقصود أن الذي ينزل فيها يكون شأنه كشأن الملوك بل أعظم من شأن الملوك. وفي ذلك حديث يرويه أبو عوانة في مستخرجه، مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم برقم 425، من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة. موسى عليه السلام يريد يعرف أدنى أهل الجنة منزلة، أقل أهل الجنة منزلة، موسى عليه السلام يريد يعرف ذلك. فقال الله جل وعلا هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة. والحديث هذا أصله في الصحيحين، هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول له الله جل وعلا أدخل الجنة، فيقول أي رب وكيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. يعني هو متصور أن يدخل الجنة لن يجد شيئا، لن يجد لا بيتا ولا قصرا ولا شيئا من ذلك، كيف أدخل قد أخذ الناس منازلهم، دخل الناس ونزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. قال فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ما يكون لملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك في الجنة من الملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رب رضيت، رب رضيت أي رب، رضيت أي رب، يعني رضي أن يكون له مثل ملك ملك ملوك الدنيا. تخيل مثلا إما الملوك السابقين من الأنبياء كمثلا سليمان أو من هو دونهم من ملوك الدنيا المعروفين كالرشيد والناس الذين كانت لهم كان لهم ملك متسع جدا جدا جدا، يعني الملوك المتأخرين الملوك المتأخرون طبعا لا يأتون في أولئك عشر من الشعر. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ما يكون لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت أي رب. فيقول له فإنه لك ومثله ومثله ومثله، فيقول رضيت. فيقول عشرة أمثاله، فيقول رضيت يا رب. فيقال له لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني لك ملك مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا، وما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني كل ما تتمناه وتشتهيه لك مع هذا الملك العظيم. هذا أدنى رجل منزلة في الجنة. فموسى عليه السلام قال أي رب فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ إذا كان هذا أقل رجل في الجنة هذا ملكه، فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال إياها أردت وسأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين، إذا اعتبرنا لا هذه ذات الجنس، أو فلا عين، إذا اعتبرنا لا معنى ليس، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك في كتاب الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا الحديث ذكرته لأفسر قوله في الأثر طوبى لك منزل الملوك. فبينت في هذا أن الجنة هي منزل الملوك، فكل من دخلها كان أعظم من ملوك الدنيا، أعظم من ملوك الدنيا بلا شك. وكما قال القائل نعم دار المتقين الجنة فيها الأمان والمنى والمنة، نعم دار المتقين الجنة فيها الأمان والمنى والمنة. فحقيق لمن ابتغى هذه الدار أن تهفو نفسه إليها وأن يسعى للعمل إليها. وكما أثر عن الحسن البصري أنه كان يقول عجبت من الجنة نام طالبها، وعجبت من النار نام هاربها، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. قال الله جل وعلا في مفتتح هذه السورة الكريمة قد أفلح المؤمنون. لعلكم درستم في النحو أن قد تأتي تدخل أحيانا على الفعل الماضي، تدخل على المضارع، فإذا دخلت على المضارع فإنها إما تفيد التقليل أو تفيد التحقيق والتكثير. فمن إفادتها للتقليل مثاله قولك قد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول، أو قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، هذه بالتقليل. أما إفادتها للتحقيق عند دخوله على المضارع مثل قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فهذه تفيد التحقيق. فالله جل وعلا يعلم ذلك بلا ريب وبلا شك. وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتأكيد، مثل ما هنا قد أفلح. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، قد أفلح، فإنها تفيد هنا أن هؤلاء الذين سيذكروا بعد ذلك تحقق فلاحهم وتحققت سعادتهم بلا ريب وبلا شك. قد أفلح المؤمنون. قال ابن كثير أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح. فازوا وسعدوا يعني خلاص فازوا وسعدوا، كأن هذا أمر حصل وانتهى. فازوا وسعدوا بلا ريب، وهم المتصفون بهذه الصفات التي سنذكرها. والفلاح معناه الظفر بالمطلوب من عمل العامل. معنى الفلاح الظفر بالمطلوب، يعني نيل المطلوب من عمل العامل. يعني انت لماذا تذاكر؟ لكي تنجح. لماذا مثلا تشتغل؟ لكي تجمع المال ونحو ذلك. فإذا نجحت أو جمعت المال فإنك قد ظفرت بالمطلوب. فالفلاح هو الظفر بالمطلوب من عمل العامل. وجاء في أول سورة البقرة عندما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقال تعالى قد أفلح المؤمنون، لم يذكر هنا متعلق الفلاح، هل أفلحوا بالنجاة من النار أم أفلحوا بالنجاة من عذاب القبر أم أفلحوا بدخول الجنة. الجواب لأن الفلاح هنا فلاح كامل، أفلحوا فلاحا كاملا من كل جهات، أفلحوا فلاحا تاما كاملا من كل الجهات. من هؤلاء الذين أفلحوا؟ المتصفون بهذه الصفة. علق الفلاح بالإيمان لأنه السبب الأعظم للفلاح. أفلح المؤمنون أي المتصفون بالإيمان، لأن الإيمان هو السبب الأعظم للفلاح. وهذه الخصال التي نتكلم عليها وتكلمنا عليها وسنتكلم إن شاء الله عليها هي من خصال الإيمان، هي من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان، سواء ما كان منها من الواجبات أو الفرائض أو الأركان أو ما كان منها من المستحبات مما هو دون ذلك. أول صفة في لهؤلاء الذين أفلحوا وسعدوا، ونحن إنما نتعلم هذه الصفات لنتأدب بها ونتحلى بها على قدر الإمكان. أول صفة في هذه الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون. هناك بعض الصفات تمر بنا شرحناها من قبل، يعني لن نعرج عليها سنشير إليها فقط، والتي لم نشرحها من قبل إن شاء الله سنعلق عليها بما تيسر. أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين اسم موصول وهم هل يسمونه ضمير فصل، ضمير فصل لتقوية الحكم، يعني الفائدة البلاغية منه تقوية الحكم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، قدم الجار والمجرور في صلاتهم، يعني أصل الجمعة الجملة هم خاشعون في صلاتهم، أصل الجملة هكذا، لكن لما قدم الجار والمجرور في صلاتهم دل على الاهتمام، دل على الاهتمام. الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما تقول إياك نعبد، أو كما في قوله تعالى إياك نعبد، أصل الجملة نعبد إياك أو لا نعبد إلا أنت. فتقديم إياك اللي هو المفعول به أفاد الاختصار، يعني لا نعبد إلا أنت، كأنك قلت لا نعبد إلا أنت. لا نعبد إلا إياك. فتقديم ما حقه التأخير في اللغة يفيد الاختصاص أو يفيد الاهتمام. الذين هم في صلاتهم، وأضاف الصلاة إليهم، في صلاتهم أضافها إليهم لاهتمامهم بها، لاهتمامهم بها وإعلاء شأنها عندهم. هؤلاء الموصوفون بتلك الصفات، في صلاتهم خاشعون. إذن هذه الآن أول صفة من صفات هؤلاء المفلحين. وهذه الجملة الإسمية تدل على ثبات الخشوع، ثبات الخشوع في قلوبهم. الإتيان بهذه الجملة الإسمية الذين هم في صلاتهم خاشعون تدل على أن هذه الصفة ثابتة في قلوبهم، وهي الخشوع في الصلاة. قال ابن كثير روى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومعروف عند أهل العلم أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بعدما بحث عنها وجد أن الواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهد، مجاهد بن جبر الإمام الكبير هو الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. لذلك البخاري اعتمد على هذه الرواية في كتابه التفسير، يعني في التفسير في الصحيح، يعني في كثير من المرويات يورد هذه الرواية بناء على ما تقرر عند أهل العلم أن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس هو مجاهد. قال عن علي بن عباس في تفسير خاشعون: خائفون ساكنون. ابن عباس يفسرها بهذين الأمرين: خائفون ساكنون. وتلحظ من هذا التفسير، تفسير ابن عباس، أنه يشير للأمرين، يشير للأمرين: الخوف الذي يكون في القلب، ثانيا السكون الذي يكون في الجوارح، جوارح العبد. فالعبد في قلبه وجل خائف وهو ساكن في جوارحه، قلبه خائف وجل ساكن، قلبه خائف وجل وجوارحه ساكنة، وجوارحه ساكنة. فهو يشير هنا إلى متعلقين عظيمين للخشوع: خشوع القلب وخشوع الجوارح، خشوع القلب وخشوع الجوارح. لأن خشوع القلب يدل على خشوع الجوارح، والعكس بالعكس، إذا لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح، إذا لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح. لذلك علي بن أبي طالب قال: الخشوع خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي. قال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. انتبه الآن هذه الكلمة مرة أخرى. الحسن البصري الآن يفسر خشوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف كان ذلك؟ يقول: كان خشوعهم في قلوبهم. إذن هذا ابتداء الخشوع، ابتداء الخشوع يكون في القلب. كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم، غضوا أبصارهم يعني إلى مواضع سجودهم، لم يتلفتوا يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، يقف يبص على الساعة، يبص على النتيجة، يبص في الشباك، على مشي الشارع، على العربية اللي جاءها بالراحة. لا، كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح، يعني خشوع الأركان والجوارح، خشوع الأركان والجوارح. إذن هو فصل هنا ما ذكرناه قبل قليل: خشوع القلب، عقبه بعد ذلك خشوع الأبصار، وتبعه خشوع الجوارح. قال ابن سيرين كما استفسر ابن كثير، قال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه، لا يجاوز بصره مصلاه. يقول: فإن كان قد اعتاد النظر، يعني واحد متعود يبص شمال ويمين يعمل ايه، يقول: فليغمض، يعني إذا كان ليس بقادر على أن يضبط بصره يقول فليغمض. والإغماض عموما ليس من السنة في الصلاة، لكنه كأنه يعني يوجد حلا لمن لا يستطيع أن يعني يثبت بصره على مواضع السجود. ثم يقول ابن كثير يعني في كيفية حصول الخشوع في الصلاة، يقول ابن كثير: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن، ابدأ الآن عيد، لمن فرغ قلبه لها. نمرة واحد، الذي يريد أن يخشع في الصلاة ينبغي أنه يفرغ قلبه للصلاة، يعني عندما يدخل في الصلاة يفرغ قلبه. طبعا هو لا نقول يفرغ قلبه هو لسه في البيت أو في المحل أو في الشغل، لا يستطيع أن يفرغ قلبه هناك، إنما هو في شغلي في بيتي، في شغلي في محلي، في شغلي في مدرستي، في شغلي. لكن عندما يأتي للصلاة هو سيقف هذه العشر دقائق في الصلاة، فلماذا يشتت قلبه في شعب الدنيا الكثيرة الكثيرة جدا التي لا تنتهي؟ فيقول إنما يحصل يعني الخشوع لمن فرغ قلبه لها، خلاص دخل الصلاة بدخل الصلاة، يؤجل ما في قلبه من الأفكار ومن المشاريع ومن الحسابات ومن الاقتراحات ومن الآمال بعد الصلاة، يعني كل عشر دقائق ثم تخرج من الصلاة، وبعد أن تخرج من الصلاة كمل شغلك إلى كما تحب إلى الصلاة الأخرى. إنما يحصل من فرغ قلبه لها. ثم ثانيا: واشتغل بها عما عداها. اشتغل بها عما عداها، اشتغل بالصلاة عما عداها. هل الصلاة أعظم أم غير الصلاة؟ لا، الصلاة أعظم. الصلاة كما جاء في الحديث خير موضوع، خير موضوع والصلاة، الصلاة خير موضوع كما جاء ذلك في حديث طويل. إذن اشتغل بها عما عداها لأنها أعظم من غيرها، وهي حقيقة أن ينشغل بها الإنسان، وحقيقة أن يفرغ نفسه لها وقلبه لها، وهي وظيفة عظيمة، وظيفة من الوظائف. بعض الناس يظن الوظيفة أن هو لازم يروح يقعد على المكتب ويشتغل في الحكومة، دي اسمها وظيفة، أو يشتغل في مؤسسة أو شركة، لا، هذه وظائف شرعية، الذكر وقراءة القرآن وإقامة الصلاة والحج ونحو ذلك وظائف شرعية. لذلك كتب بعضهم كتابا: هل تبحث عن وظيفة؟ إذا قلت لواحد أو وقفت في المسجد: يا جماعة في حد يبحث عن وظيفة؟ هيطلع لك 100 واحد. فإذا قلت لهم: الوظيفة هي قراءة القرآن أو حفظ القرآن وإقامة الصلاة وكذا، يقول كنت بدور على وظيفة تانية، حصل في خطأ في الفهم، لأنه لا يعلم وظيفة إلا التي فيها الدرهم والدينار، وترك الوظيفة الأعلى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لأدعوهم إلى عبادتي. فإذا هذا الأمر الثاني، يشتغل بها عما عداها. ثانيا: وآثرها على غيرها، وآثرها على غيرها، يقدمها على غيرها. وكما قلنا هذا تقديم يعني الوقت محدد، ليس طول اليوم عشر دقائق وعشر دقائق وعشر دقائق، يعني لن تجتمع عندك حتى لا تكمل 60 دقيقة وخمس صلوات. هذا لو قلنا 10 دقائق هذا الذي يصليها صلاة متوسطة، فضلا عما يؤديها 5 دقائق. إذن هذه 3 أمور ذكرها ابن كثير في يعني كيف تستجلب الخشوع في الصلاة: أولا أن يفرغ الإنسان قلبه لها، ثانيا أن يشتغل بها عما عداها، ثالثا أن يؤثرها على غيرها. وينبغي أن يحدث نفسه بذلك: هل الصلاة أعظم ولا الشغل؟ هل الصلاة أعظم ولا المشوار؟ هل الصلاة أعظم ولا الأكل؟ هل الصلاة أعظم ولا كذا؟ يحدث نفسه بذلك ويقنع نفسه، لأن النفس طمعة، والنفس تجري وراء الهوى كما قلنا لكم كثيرا، والنفس إن أتبعت هواها فغرة نحو هواها ساها، تجدت لها كل ما تريد لن تتركك. والنفس كالطفل إن أرضعته شب على حب الرضاع وإن تفطم فاطميه، تحتاج مجاهدة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، صلى الله عليه وسلم لصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل معروف هو القدر، القدر الذي يطبخ فيه، والأزيز صوت الغليان يعني من البكاء، من البكاء، وقيل أن يجيش جوفه ويغلب البكاء، يعني يسمونه الخنين، الخنين الصوت البكاء الذي فيه كتمة الخنين. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى بالناس لا يكاد يسمعهم من البكاء، لذلك عائشة رضي الله عنها احتجت بهذه الحجة عندما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع، يعني لا يكاد يسمع الناس من شدة بكائه وخشوعه في الصلاة وحضور قلبه، فسريع البكاء وسريع الدمعة لا يكاد يسمع الناس. جاء في كذلك المسند والنسائي عن أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين. كثير من الناس يبحث عن قرة العين وعن قرار العين وعن السعادة وهدوء القلب والطمأنينة، يلف في الدنيا ولا يجد ذلك، وهي أقرب ما تكون إليه لو أحسن صلاته كما نشرحها الآن بخشوعها واطمئنانها. وجعلت قرة عيني في الصلاة، لم تجعل قرة العين في الدنيا أو في الدرهم والدنانير أو في المشاريع أو في الآمال أو في الأزواج أو في الأولاد، لا، جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث صحيح رواه النسائي وأحمد، وروى الإمام أحمد أيضا من حديث رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم، الرواية في أبو داود: أقم الصلاة أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها، هذا سنة أبو داود برقم 4985. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أو أرحنا بها يا بلال على ما هو مشهور. إذن قرة العين في الخشوع في الصلاة والراحة الكبرى بالنسبة للدنيا هي في قرار العين بالصلاة، وليس هناك راحة في الدنيا بغير ذلك. والإمام أحمد سئل: يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم له في الجنة. يعني كثير من الناس يظن هو سيحصل الراحة غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنوات، يظل يبحث عن الراحة حتى يحمى الأكتاف إلى قبره ولم يحصل عليها. وكما قالوا: من طلب الراحة بالراحة فاتته الراحة. فالراحة الحقيقية كما يقول يعني الراحة الكاملة عند أول قدم الإنسان في الجنة، لأن الله قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي. لكن إذا أراد الإنسان القرار، قرار العين وطمأنينة النفس، فهي قريبة جدا له وهي في الصلاة. هذه هي الصفة الأولى أو الشعبة الأولى التي معنا والخصلة الأولى من خصال المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما الخصلة الثانية ففي قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، أيضا هم هنا كما قلنا ضمير فصل لتقوية الحكم. وعن اللغو معرضون أصل الجملة معرضون عن اللغو، وقلنا بأن تقديم ما حقه التأخير بقصد الاهتمام به، بقصد الاهتمام به الذين هم عن اللغو معرضون. فما هو اللغو وكيف يكون الإعراض؟ قالوا اللغو قال ابن كثير أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون. مرة أخرى قال ابن كثير اللغو أي الباطل الذين هم عن الباطل معرضون. ما هو الباطل؟ على ثلاثة أقوال، أولا يشمل الشرك كما قاله بعضهم أو المعاصي، والقول الثالث وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. إذن اللغو الآن يطلق على هذه الثلاثة، أو إن شئت أن تقول يطلق على شيئين، اللغو بمعنى الباطل ويدخل فيه الشرك والمعاصي، واللغو بمعنى ما لا فائدة فيه، الشيء الذي ليس له فائدة من الكلام أو الفعل، هذا كله يطلق عليه اللغو. ومن صفات أهل الإيمان أنهم يعرضون عن اللغو. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
وعرفنا أن اللغو يطلق على أحد أمرين، إما يطلق على الباطل ويدخل فيه الشرك والمعاصي، أو يطلق على ما فائدة فيه. والإعراض عن اللغو، الإعراض معناه عدم الإقبال، عدم الإقبال عليه، لأن الإعراض معناه عدم الإقبال على الشيء، مأخوذ من العرض وهو الجانب، مأخوذ من العرض وهو الجانب، لأن من ترك شيئا ولاه وأعطاه جانبه. ومن صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، وأيضا مما يتمتع بها الجنة لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا. والإعراض عن اللغو يكون إعراضا عنه، عن القول، قول اللغو بالكلام، والإعراض أيضا عن مجالس اللغو، أو الإعراض عن مجالس اللغو. وقد جاء في الحديث حيث رواه أحمد في المسند والترمذي عن أبي ثعلب الخشني: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثارون والمتشدقون، المتشدقون، متشدقون والمتفيهقون، والمتفيهقون. من أبغضكم إلي مجلسا يوم القيامة الثرثارون، جمع ثرثار، وهو الذي يكثر في الكلام مع التكلف، يكثر في الكلام بتكلف. والمتشدق هو الذي يتسع شدقه في الكلام، شدقيه يعني فمه يتفتح في الكلام وتتسع أشداقه في الكلام. والمتفيهقون وهو المتنطع والمتوسع في كلامه، المتفيهق في كلامه من الفهق وهو الامتلاء والاستساع. أبغضكم مني مجلسا وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الذين يكثرون الكلام بتكلف في غير محله. وإلا الإنسان لو كثر كلامه بذكر الله والتسبيح والاستغفار ودعوة الناس هذا حسنة وهذا شيء مندوب إليه، لكن الكلام في من يكثر كلامه بتكلف وبدون فائدة، يعني باللغة بتاعتنا يرغي 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 يتكلم على طول في أي شيء فيما لا فائدة منه، وزي ما يقول ما فطرش كلام. والمتشدقون التي تتسع أشداقهم بالكلام، يعني جانبي الفم. والمتفيهق هو الذي في كلامه توسع وتنطع. لماذا أتى بهذه الصفات، لماذا أتى بهذه الصفات أو بصفة يعني بهذه الصفة الذين هم عن اللغو معرضون بعد ذكر صلاة الخاشعين، بعد ذكر صلاة الخاشعين؟ الجواب: لأن الذين خشعوا في صلاتهم شغلهم هذا الخشوع وشغلتهم هذه الصلاة عن اللغو وعن مجالس اللاغين وعن مجالس اللهين. يقول ابن عاشور أيضا فائدة جميلة، يقول: والإعراض عن مجالس اللغو من صفات المؤمنين المفلحين، لأن الجلوس مع اللاغين تسفلا، تسفلا وتدنيا للمرء، لأن الجلوس مع اللاغين تسفلا، يعني إذا جلست مع الناس اللي هم قاعدين بيتكلموا في الفاضية والمليانة فخلاص تصبح أنت متسفل معهم. الأصل أن أهل القرآن وأهل السنة وطلاب العلم ونحو هؤلاء يتعالون عن مجالس السفلة ومجالس التفه، فإذا أنت شاركت هؤلاء اللاغين في لغوهم وثرثرتهم وتشدقهم ونحو ذلك تدنيت معهم وتفلت معهم. هذا معنى كلام صاحب التحرير والتنوير، يقول: لأن في الجلوس مع اللاغين تسفلا وتدنيا للمرء، تدنيا للمرء، يعني يتدنى ينزل إلى هذه المرتبة. وهذا أدب عظيم رفيع في التعامل مع الآخرين. يعني إذا رأوك خلاص كل شوية قاعد معهم تتكلم معهم في كل مهب ودب، تدخل معهم في المجالس التي لا فائدة منها، لا أقول فيها محرم، ده أمر آخر، لو كانت تلك المجالس فيها محرم لحرم عليك الجلوس ابتداء وانتهاء، لكن الكلام فيما لا فائدة منه، فيما لا فائدة منه، أسعار مش عارف إيه، أسعار الطماطم نزلت وطلعت وطلعت ونزلت، والزيت والسكر والأشياء يعني لا يترتب عليها فائدة، والإنسان يشاركهم في هذا ويأخذ ويعطي، هذا كله في غير المحرم. أما إذا كانت مجالس اللاغين في المعاصي أو في الحرام أو في الغمز واللمز نحو ذلك، فهذه لا شك في تحريمها ومنعها قولا واحدا. فذكر هذه الصفة بعد صفة الخاشعين، لأن العبد الذي شغلته صلاته وشغله القول الصالح، انتبه الآن، الصلاة فيها قول صالح وفعل صالح، الصلاة فيها قول صالح وفعل صالح، القول الصالح قراءة القرآن والأذكار التي تقال في الصلاة والدعوات، القول الصالح قراءة القرآن الفاتحة وقراءة غيرها من الصور والأذكار والدعوات، والفعل الصالح الركوع والسجود والقيام، القيام عبادة، القيام عبادة، والركوع فيه الانحناء لله جل وعلا وتعظيم من ركعت له، ثم بعد ذلك تنحدر إلى السجود وهو أعظم من الركوع، السجود فيه ذلة أعظم من الركوع، فيه ذلة وإخبات أشد أعظم من الركوع. فهذه هيئات الأفعال كلها من العبادات. إذن الصلاة فيها قول صالح وفعل صالح، فالذين هم في صلاتهم خاشعون شغلوا بالقول الصالح والفعل الصالح عن قول اللغو وفعل اللاغين، قول اللغو اللي هو ما لا فائدة منه، ما لا فائدة منه أو الباطل، وفعل اللاغين وهو الجلوس في مجالس اللغو، هو الجلوس في مجالس اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالإنسان يرفع نفسه عن القول اللغو والجلوس في مجالس اللغو، ومن تلك المجالس ما يكون في المقاهي والكازينوهات والأماكن التي نحو ذلك في بلادنا، لأن الغالب عليها في بلادنا أنها إما تشتمل على محرم، وفي أحسن الأحوال فإنها لا تخلو من الباطل، يعني في الباطل الذي لا فائدة منه، ولست أقصد الباطل الشرك أو المعاصي، فإن هذا لا إشكال في منعه وتحريمه. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون، أيضا يقال فيهم ما قلناه فيما سبق أنه ضمير فصل جاء لتقوية الحكم، وللزكاة جار ومجرور قدم للاهتمام به، فهم فاعلون للزكاة مؤدون لها. بعدما انتهى أو بعدما ذكر الصفات التي فيها أدب مع الله جل وعلا، أدب المؤمن مع ربه، هنا بدأ في الصفات التي فيها أدب المسلم مع الخلق، أدب المسلم مع الخلق، فهم أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا في معاملة الخلق، أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا في معاملة الخلق بأداء الزكاة. فكما قلت لكم أن ابن كثير دائما يفسر الزكاة بالأمرين، إما زكاة المال أو زكاة النفوس، أو زكاة النفس أو النفوس، قد أفلح من زكاها. وهناك إشكال في فرضية الزكاة، وهذه الصورة مكية، فهل الزكاة فرضت في مكة أم في المدينة؟ معروف أن انصباء الزكاة فرضت في المدينة، لكن ابن كثير يقول والظاهر أن التي فرضت في المدينة إنما هي ذات يعني النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، يعني كان أصل الزكاة واجب بمكة بدون ذكر المقادير هذه التي ذكرت بعد ذلك في المدينة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا المقصود بزكاة الزروع، وهذه السورة مكية. يقول ابن كثير: ويحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس، من الشرك والدنس، إذن زكاة النفوس، كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد التفسيرين. فسبق لنا الكلام في آية ليس البر، وكذلك في حديث بني الإسلام على هذه المسألة. الصفة الرابعة في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، الذين هم لفروجهم حافظون، أيضا هم كما قلنا ضمير فصل، ولفروجهم جار ومجرور، قدم الاهتمام، وحافظون جمع حافظ، والحفظ هو الصيانة والإمساك، الحفظ هو الصيانة والإمساك، فهم يصونون فروجهم ويمسكونها عن الحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من اليمين من الإماء، فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين، لا يلامون على ذلك، لأن الله أحل لهم ذلك، إتيان الزوجات وملك اليمين. إذا كان الإنسان يملكها ملكا تاما، إذا كنت تملك الأمة ملكا تاما فيحل لك أن تطاعها، أما إذا كنت تملك بعضها يعني نصفها أو ربعها أو ثلثها، يعني مثلا هي 100,000 مقسمة على اثنان اشترك في شرائها، فلا يحل لأحد منهما وطئها إلا إذا كان يملكها ملكا تاما ليست مبعضة. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من ابتغى غير ذلك، فأولئك هم العادون، يعني هم الظالمون المعتدون. وأتى بقوله باسم إشارة أولئك لزيادة تمييزهم بهذه الخصلة الذميمة، لتمييزهم لزيادة تمييزهم بهذه الخصلة الذميمة، الذين يتعدون حدود الله جل وعلا في الأزواج وفي الإماء، هذا هو المعتدي الظالم. جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من توكل لي بما بين رجليه وبين فكيه توكلت له، أو لحييه الفكيه توكلت له بالجنة، يعني من تكفل لي بما بين لحييه الفكين وما بين رجليه توكلت له بالجنة. يعني إذا الإنسان تكفل وتوكل بحفظ هذين الأمرين المذكورين اللسان والفرج، تكفل له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك لخطورتهما وخطورة شأنهما وخطورة شأنهما. قال ابن كثير: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من التراري، ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول: ومن تمام حفظها، يعني حفظ الفروج، تجنب ما يدعو إلى ذلك، يعني الإنسان لكي يحفظ فرجه من الزنا، هناك مقدمات توقع في الزنا وتوقع في الفاحشة، لابد الإنسان أن يحفظ نفسه منها حتى لا توقعه تلك المقدمات إلى الزنا، لا تقربوا الزنا، قال تعالى لا تقربوا الزنا، لا تقربوه يعني لا تسلكوا الوسائل الموصلة إليه والمقرب إليه. يقول الشيخ السعدي كالنظر، النظر للمرأة الأجنبية مثلا، أو النظر للنساء الأجانب، أو النظر إلى ما لا يحل، وكاللمس يلمس المرأة الأجنبية كما هو منتشر عندنا في بلادنا، السلام على المرأة الأجنبية، تدخل ابنة عمتك أو ابنة خالتك أو الجارة أو نحو ذلك، تجد الجميع يسلم عليها، من كان محرما ومن ليس محرما يسلم على ابنة عمته وابنة خالته وجارته وزوج زوجة عمي خالي لغير ذلك. هذا عندنا أمر أصبح الذي ينكره هو الذي يستنكر عليه، هو الذي يستنكر عليه. يصبح إنسان شاذ، ويصبح إنسان يقول عقله فيه شيء، أنت في نفسك حاجة، ما تسلمش ليه على بنت عمك وبنت خالك، معناه أنت في نفسك حاجة، يبقى أنت في نفسك فاحشة أو تريد شيء. يريدون أن يبدلوا كلام الله جل وعلا، وهذه كلها وسائل للزنا وتقرب الفاحشة. ولأن يضرب أحدكم في مخيط في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. لكن المجتمع يحتاج إلى تعليم، تعليم وتربية على السنن وصبر على هذه التربية. بعض الناس استحي يقول لك أنا سلمت عليها لأنها استحي، إذا مدت يدها إلي ماذا أصنع؟ لابد أن يمد يده إليها فيقع في الحرام والعياذ بالله، وتلمس يده يد امرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تلمس ولم تمس يده يد امرأة أجنبية حتى في البيعة، لم يكن يبايعن باليد، إنما كانت بيعته كلاما، كانت بيعته كلاما. فهذا الأمر منتشر جدا عندنا، لكن يحتاج إلى تعليم وصبر. يعني إذا عرفت أن أنت لا تمد يدك مرة والثانية، قد تستحي في الثالثة أن تمد يدها إليك، وقد تقول يقول لها غيرها فلان لا يسلم على النساء فلا تسلم عليه باليد، قل السلام عليك السلام عليكم تحية الإسلام، لكن لا تمد يدك في أي حال من الأحوال. بعضهم يقول حتى لو كانت امرأة كبيرة، حتى لو كانت امرأة كبيرة لا فرق بين الشابة والكبيرة في ذلك. والكلمة المشهورة عند الناس يقولون لكل ساقطة لاقطة، يعني أنت قد تترك شيئا غيرك يعجبه هذا الشيء، كما مثلا ترمي شيء مثلا في الأرض من الطعام أو كذا، فمباشرة تجد إما طائر ينزل يأخذه، أو مثلا حيوان يأخذه يبحث عنه يأخذه، لكل ساقطة لاقطة. فلا تقل لا ست كبيرة زي أمي زي جدتي، هذا لا ليس له أي اعتبار في الشريعة، ليس له أي اعتبار. الاعتبار أن لا تلمس ولا تمس يدك يد امرأة أجنبية سواء كانت شابة أو كبيرة، هذا الأمر الأول. إذا يكون الشيخ السعدي ومن تمام حفظ الفروج ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر، النظر إلى النساء سواء في التلفزيون أو في القنوات أو في الإنترنت أو نحو ذلك، هذا مدعاء للزنا ومدعاء للفحشة كما قال الشافعي. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيظ، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، قاعد يبص على دية ودي 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 وينظر لهذه وذات ويتأمل في محاسن هذه وتلك، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيظ موقوف على الخطر، موقوف على الخطر في خطورة. لكن الإنسان يطرق نظره ينظر إلى تلك المرأة ويشوف هذه أحسن من هذه، ويقارن بين هذه وبين زوجته أو بين هذه وتلك، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على القطر. ثم يقول يسر ناظره ما ضر خاطره، لا خير في سرور جاء بالضرر. يعني هو مبسوط بهذا النظر، لكن هذا النظر يضر قلبه ويطبع عليه نكتة سوداء حتى تكثر النقط السوداء على قلبه، فلا يرى الحق حقا ولا يبصر، وتنطفئ بصيرته من كثرة النظر إلى المحرمات وكثرة النظر إلى ما حرم الله. يحرم الإنسان من نور العلم، يحرم الإنسان من نور العلم ومن نور البصيرة. فينبغي على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يحذر من هذه الآفة التي انتشرت في مجتمعاتنا. النساء في كل الشوارع والطرقات، تبرج والسفور بلغ درجة كبيرة جدا من الفتنة. فينبغي الإنسان أن يتخذ في ذلك الحصن الحصين، وهو غض البصر، ولا يذهب إلى تلك الأماكن التي يخشى عليه منها إلا للحاجة الماسة مع غض بصره. العين الحمد لله فيها جسم وفيها رموش، وليست بلا حصن، وليست بلا باب مغلق، لا، لها باب الجسم ولها رموش. فالإنسان جعل له، رخص له أو لم يؤاخذ في النظرة الأولى. النظرة الأولى لك والآخرة عليك، لا تكرر النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك. يجب على المسلم أن يعتصم بالله جل وعلا ثم بغض البصر، وإلا ففتنة النساء الآن وفتنة البنات الآن التي يمشين في الشوارع بالبناطيل الضيقة والكاسية العارية فتنة عظيمة، وانتشرت انتشارا منذ فترة طويلة جدا لم يكن هذا التبرج بهذه الصورة. لذلك ندعو الأخوة الذين يقصبون على المنابر أن يكون لهم عدد من الخطب في هذا الأمر الخطير الجلل، لأن الإنسان يقول إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وفي حديث أسامة بن زيد، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فانتشار فتنة التبرج بالكاسيات العاريات التي يلبسن البنطال والبضيهات نحو ذلك ظهرت بصورة فاحشة لا يرضها الدين ويأبها العقل السليم والفطرة السليمة. فينبغي أن في خطبنا أن ننبه على هذا الأمر ونكرره ونوجه الدعوة لأولياء الأمور، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كنت تخاف على ابنتك من النار من السعير، كما جاء في الحديث، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من نسيرة كذا وكذا. هذا كلام من؟ كلام النبي الهادي البشير صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيحه. صنفان من النار من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات عاريات، أليس هذا الوصف يكاد ينطبق تماما الآن على التبرج الموجود الآن في البنات في الشوارع؟ هي لابسة لكنها عارية، عارية عن التقوى من جهة، وهي عارية في الحقيقة لأن هذه الثياب تفصل حجم جسمها. فأدعو إخواني الخطباء الذين يصعدون المنابر إلى تكرار الكلام في هذه المعصية والفاحشة الظاهرة لخطورتها على الشباب ولخطورتها على القلوب، ولأن الشبه خطافة. وقال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. آخر شيء نأخذه في هذا المبحث حتى نقف عليه، يقول ابن كثير: واستدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذا الصنيع يعني إخراج المني باليد خارج عن هذين القسمين، يعني الذي يستمني بيده ويخرج المني بيده هو معتد ظالم، معتد ظالم، وفعل هذا حرام، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمنون يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم فيباح لهم الوطن وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من ابتغى وسيلة أخرى لإخراج المني غير هذين الأمرين، فأولئك هم العادون، يعني هم المعتدون الظالمون، هم المعتدون الظالمون. ففي هذه الآية تحذير شديد لمن فعل هذا الفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتصفون بصفات المؤمنين المفلحين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بعد العشاء جلسة حلية بإذن الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.